إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، في هذه الليلة، ليلة السبت الموافق اليوم الأول من شهر ربيع الثاني لعام 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث إن هذه الأيام يحتاج الناس المسح على الخفين في هذا البرد الشديد، وأيضا من نعم الله علينا في فصل الشتاء المطر، فالمطر أيها الإخوة من نعم الله تعالى، وهو من الغيث. قال الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث، أي المطر الغزير الذي به يغيث البلاد والعباد، من بعد ما قنطوا وانقطع عنهم مدة ظنوا أنه لا يأتيهم، وأيسوا وعملوا لذلك الجدب أعمالا، فينزل الله الغيث وينشر به رحمته من إخراج الأقوات الآدميين وبهائمهم، فيقع عندهم موقعا عظيما ويستبشرون بذلك ويفرحون. وهو الولي الذي يتولى عباده بأنواع التدبير، ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم. الحميد في ولايته وتدبيره، الحميد على ما له من الكمال وما أوصله إلى خلقه من أنواع الإفضال. انتهى كلامه رحمه الله. وقال سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قوله حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي حملت الرياح سحابا ثقالا، أي من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال تبارك وتعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وأخذ الشيخان وأبو داود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، يعني مطر، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال العلامة المجدد الثاني حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه العظيم فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أي من نسبه إلى الله واعتقد أنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه وأثنى به عليه فقال مطرنا بفضل الله ورحمته. وفي الرواية الأخرى وهذه الرواية عند البخاري: فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك من آمن بي. وهكذا يجب على الإنسان ألا يضيف نعم الله إلى غيره ولا يحمدهم عليها، بل يضيفها إلى خالقها ومقدرها الذي أنعم بها على العبد بفضله ورحمته. ولا ينافي ذلك الدعاء لمن أحسن بها إليك، وذكر ما أولاكم من المعروف إذا سلم لك دينك. والسر في ذلك والله أعلم أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن حصول الخير، بمن يظن حصول الخير له من جهته، وإن كان لا صنع له في ذلك، وذلك نوع شرك خفي فمنع من ذلك. إذن هذه المسألة مطرنا بنوع كذا وكذا، الأولى البعد عنها عموما، لأن فيها نوع نسبة النعمة لغير مسديها وهو الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فإن بعض العلماء يتوسع في هذا فيقول: إن كنت تقصد بقولك مطرنا بنوء كذا وكذا يعني في وقت ظهور النجم والنوء كذا وكذا، فتكون هنا بنوء ظرفية فهذا لا بأس به. وأما إن كنت تقصد بذلك نسبة المطر إلى هذا النوء وأنه هو الذي أنزله، فهذا شرك أكبر في الربوبية. أما إذا اعتقد الإنسان أن منزل المطر هو الله تبارك وتعالى وإنما هذا النوء سبب في ذلك، فهذا شرك أصغر. إذن عندنا الأحوال أربعة. يقول مطرنا بنوء كذا، وهذا الأول الإعراض عنه. والثاني أن يعتقد أن المطر ينزل في وقت ظهور النوء كذا، فهذا جائز. والثالث أن يعتقد أن النوء أو النجم هو الذي ينزل المطر، وهذا شرك أكبر في الربوبية. والحال الرابعة هو أن يعتقد أن الذي ينزل المطر هو الله، والنجم إنما هو السبب في ذلك وليس كذلك، فهذا الحمد لله فهذا شرك أصغر. لأنه والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر كما قال العلماء دعاء غير الله، وبعضهم يقول عبادة غير الله ولا منافاة. فإن الدعاء إما أن يكون دعاء مسألة وطلب من الله عز وجل، وإما أن يكون دعاء ثناء على الله تبارك وتعالى، ولا تخرج العبادة عن أحدهما. فإن قلت صرف الدعاء لغير الله أو صرف العبادة لغير الله كله واحد لا خلاف بينهما. وأما إن كان هذا إن كان الشيء الذي تعلق به قلب الإنسان وتعلق به كوسيلة وهو ليس وسيلة، فهذا يكون ذريعة إلى الشرك، كان يتعلق قلبه بالنجم ولكن يعتقد أن منزل المطر هو الله تبارك وتعالى، فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة ولكنه أكبر من الكبائر. وصاحبه في الآخرة إما أنه يعامل معاملة أهل الكبائر تحت المشيئة، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده وتلامذته إلى أنه تحت الموازنة، يعني يوازن بين سيئات الشرك الأصغر وحسناته، وأيهما رجح يكون حاله، مع اعتقاد الجميع الفريقين بأنه غير مخلد في النار في الشرك الأصغر. ومن الأحكام المتعلقة بالمطر والبرد الشديد في هذه الأيام مسألة المسح على الخفين. ولأنه بلغني أن بعض كبار السن والشياب لا سيما عندكم يعني ربما يخالفون في هذا، أو أنهم لا يجوزون المسح على الخفين بناء على بعض الأقوال لأبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى، فسوف يعني لعل نختصر. فمن المسائل التي يخالف فيها بعض كبار السن من الآباء والأجداد وفقهم الله عندكم حتى عندنا نحن أيضا في بلاد المسلمين ولا سيما أيضا في بلاد المشرق أنهم يخالفون في هذا ويمنعون من المسح على الخفين. ولذلك سوف نذكر الأدلة على ذلك، ولو علم هؤلاء وهداهم الله أن الأدلة على المسح على الخفين ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ما أنكروا ذلك. كيف هذا الشيء جاء في كتاب الله وصحت به الأحاديث، بل تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل عن 16 صحابيا من الصحابة الكرام وعن جل التابعين، ثم يأتي أحد فينكره بعد ذلك. فأولا، الأدلة على مسح الخفين في السنة وفي القرآن العظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. انتبه إلى أرجلكم، على هذه القراءة معطوفة على ماذا؟ معطوفة على وجوهكم. فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، معطوفة على الوجه واليد، إلى المرافق. وجعل الله عز وجل ممسوحا بين مغسولين وهو: وامسحوا برؤوسكم. ثم قال: وأرجلكم إلى الكعبين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وأما القراءة الأخرى وهي: وأرجلكم بكسر اللام، معطوفة على وامسحوا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه قراءة سبعية متواترة كما سنبين إن شاء الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين، لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس، فالشيعة لا يغسلون أقدامهم في الوضوء أبدا، وإنما يمسحونها سواء كانت مغطاة بالخف أو الجورب أو كانت مكشوفة، لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح. قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا حميد، قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة، إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه، والأهواز بلدة في إيران، فذكر الطهورة فقال: اغسلوا وجوهكم. طيب، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين، لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس، لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. ومعلوم أيها الإخوة أن ما أن المسح على الخفين ذكره العلماء كابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة، وكذلك الطحاوي في عقيدته، ونرى المسح على الخفين لأنه جاء به الأثر، وجماعة من أهل العلم نقلوا ذلك في مسائل العقيدة، لأن الرافضة يخالفون في ذلك. وأما القراءة بالخفض، أما القراءات في ذلك، فقراءة النصب وأرجلكم على الغسل، غسل الوجه واليدين، فإنها لنافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب. وأما الباقون من الأئمة فإنهم يقرؤون وأرجلكم عطفا على المسح على الرأس، وهي محمولة على المسح على الخفين. قراءة الخفض محمولة على المسح على الخفين. وأما السنة فقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة وهي متواترة، ومنها ما جاء بعد نزول آية المائدة، بعد نزول آية المائدة التي فيها غسل القدمين، والمائدة من آخر ما نزل في القرآن العظيم. ولذلك كان يفرحون بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، لأنه جاء بعد نزول آية المائدة، حيث إنه أسلم بعد آية المائدة رضي الله عنه وأرضاه. أخرج الشيخان عن عروة بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه: وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه، فقال له، فقال: إني أدخلتهما طاهرتين. إذن هذا أول شرط لكي تمسح على خفيك، أن تدخلهما على طهارة. لكي تمسح على خفيك لا بد أن تدخلهما على طهارة. وتنازع العلماء فيما إذا أدخلت أحدهما ثم لبست الخف، عفوا إذا ما غسلت أحدهما ثم لبست الخف وغسلت الثانية وأدخلت الخف، هل بذلك يكون أدخلتهما على طهارة أم لا؟ على قولين لأهل العلم. والأحوط في ذلك أن يغسلهما ثم يدخلهما على طهارة، وإن كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه لو أدخل إحداهما على طهارة، غسل إحداهما ثم أدخلها على طهارة ثم غسل الأخرى وأدخلها على طهارة أنه يجزئه، والجمهور على خلافه. وأخذ الترمذي واللفظ له وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن زيد بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. وهذا يدل على أن الإنسان إذا وقع في صدره شيء أنه يرجع إلى العلماء ولا يستمر الوساوس، ويستمر مع الشيطان في وساوسه فيضر نفسه، أو يذهب إلى الجهال والمغفلين فيدلونه على الشر. يقول زر بن حبيش: إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صفوان ابن عسال، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، يعني لا نفعل. إذن الذي يجعلك تخلع الخفين فقط ليس الطهارة الصغرى الوضوء، وإنما هو الجنابة. استمع أيها الأب يا من تنكر المسح الخفين، وأنت أيها الجد هداك الله، فالنبي عليه السلام لم يكن يخلع خفيه إلا من الجنابة، لأنه يشترط في الجنابة تعميم البدن بالماء، أما في الوضوء فيكفي المسح عليهما. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه لمسند الإمام أحمد عن شهر بن حوشب قال: رأيت جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه توضأ ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت له: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال، يعني جرير بن عبد الله، ما أسلمت إلا بعد المائدة. ولذلك كان السلف يفرحون بهذا الحديث، لأنه جاء بعد الآية التي فيها غسل الرجلين. وهنا سنذكر جمعا من الصحابة رضي الله عنهم الذين صح عنهم المسح على الخفين. قال الإمام أبو داود في سننه في باب المسح على الخفين، قال رحمه الله تعالى: ومسح على الجوربين، لأن بعض الناس يقول: ماشي أنا معاك في مسح الخفين، لكن على الجوربين لا، الشربت لا. نقول: يا أيها الرجل هداك الله. قال الإمام أبو داود السجستاني، والذي قال العلماء في حق كتابه السنن: بيت فيه سنن أبي داود كأنما فيه نبي يتكلم. يقول رحمه الله تعالى: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأنس خادم الرسول 10 سنين سفرا وحضرا في المدينة، وأبو أمامة الباهلي وسهل بن سعد الساعدي وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي عبد الله ابن عمر وسعد بن أبي وقاص، وزاد في شرح الإقناع عمار بن ياسر وبلال بن رباح وابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهم جميعا. كل هؤلاء كانوا يرون جواز المسح على الجوربين. فهؤلاء 14 صحابيا صح عنهم المسح على الجوربين. نعدهم مرة أخرى: علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، البراء بن عازب، أنس بن مالك، أبو أمامة الباهلي، سهل بن سعد، عمرو بن حريث، عمر بن الخطاب، ابن عباس، عبد الله بن عمر، سعد بن أبي وقاص، عمار بن ياسر، بلال بن أبي رباح، وابن أبي أوفى. كم هؤلاء؟
14
صحابيا رضي الله تعالى عنهم. وقال أبو محمد بن حزم في المحلى غفر الله له: وممن قال بالمسح على الجوربين جماعة من السلف، كما روينا عن سفيان الثوري. أنا نقلت لك الآن 14 صحابيا، وسأنقل لك جملة من التابعين. سفيان الثوري عن الزبرقان بن عبد الله العبدي ويحيى بن أبي حية والأعمش قال الزبرقان عن كعب بن عبد الله قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه بال فمسح على جوربيه ونعليه. يعني هذه أسانيد من ذكرته لك من الصحابة رضي الله عنهم حتى تكون على اطمئنان في ذلك. فهذا علي بن أبي طالب. وقال يحيى عن أبي الجلاس عن ابن عمر أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه. وقال الأعمش هو سليمان بن مهران من الأئمة العظام قال عن إسماعيل. وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء وإبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي في الكوفة عالم، وسعيد بن عبد الله بن ضرار قال إسماعيل عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب رضي الله عنه يمسح على جوربيه ونعليه. وقال إبراهيم عن همام بن الحارث، يعني إبراهيم بن يزيد النخعي، عن همام بن الحارث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه، أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه. وقال سعيد بن عبد الله: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح على القلنسوة ومسح على جوربيه، ثم ومسح على جوربين على جوربين وعلى جوربين وعلى جوربين له، فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له من خز عربي أسود ثم صلى. ومن طريق الضحاك بن مخلد عن سفيان الثوري قال: حدثني عاصم بن الأحول قال: رأيت أنس بن مالك مسح على جوربين. وعن حماد بن سلمة عن ثابت البناني وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك قال: جميعا كان أنس بن مالك يمسح على الجوربين والخفين والإمامة. وقال حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة الباهلي أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة. وعن وكيع عن أبي جناب عن أبيه عن خلاس ابن عمرو عن ابن عمر قال: بال عمر ابن الخطاب يوم جمعة ثم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين وصلى بالناس الجمعة. وعن وكيع عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن أبي مسعود أنه مسح على جوربين له من شعر. وعن وكيع عن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. وعن قتادة ابن دعامة السلوسي عن سعيد بن المسيب: الجوربان بمنزلة الخفين في المسح. وعن عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: نمسح على الجوربين؟ قال: نعم، امسحوا عليهما مثل الخفين. وعن شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي عن الحكم ابن عتيبة عن إبراهيم ابن يزيد النقعي أنه كان لا يرى بالمسح على الجوربين بأسا. وعن أبي نعيم الفضلي ابن دكين ومن شيوخ الإمام البخاري قال: سمعت الأعمش سليمان بن مهران سئل عن الجوربين: أيمسح عليهما من بات فيهما؟ قال: نعم. وعن قتادة عن الحسن البصري وخلاس ابن عمرو أنهما كان يريان الجوربين في المسح بمنزلة الخفين. وقال أيضا عن عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسهل بن سعد الساعدي وعمر بن حريث وعن سعيد بن جبير ونافع مولى بن عمر، فهم عمر وعلي وعبد الله بن عمر وأبو مسعود البدري والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة الباهلي وابن مسعود وسعد وسهل بن سعد وعمر بن حريث، لا يعرف لهم ممن يجيز المسح على الخفين من الصحابة مخالف. يقول ابن حزم: ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء ابن أبي رباح وإبراهيم ابن يزيد النخعي والأعمش سليمان بن مهران وخلاس ابن عمرو وسعيد بن جبير ونافع مولى ابن عمر، وهو قول سفيان الثوري والحسن ابن حيي وأبي يوسف جليس أبي حنيفة ومحمد بن الحسن جليس أبي حنيفة وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وداود بن علي الظاهري وغيرهم. كل هؤلاء قالوا بجواز المسح على الخفين من الصحابة والتابعين، والسنة قبل ذلك متواترة، والكتاب على قراءة الخفض. كل هذا يدل على جواز المسح على الخفين والجوربين، ولذلك ذكر العلماء هذه المسألة يعني المسح على الخفين في مسائل العقيدة وبدعوا من خالف في ذلك. إذا كانت هذه المسألة شعارا لأهل السنة ورفضها أحد من الناس فإنه يبدع بذلك والعياذ بالله. واتخذ شعار أهل البدع كالرافضة والمسح على القدمين فإنه يبدع بذلك والعياذ بالله. ولعلنا في هذه الليلة نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، ونسأل الله أن يحفظ إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي مصر وفي تونس وفي كل مكان تراق فيه وتزهق أرواح المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.